قلنا أن الشيخ الأعظم قدس الروح في موارد دوران الأمر بين الجزئية والمانعية في مبكرين اختار جريان البراءة عن كل منهما بدعوى أن هذا من العلم الإجمالي بين المتباينين اللذين لا يمكن مخالفته القطعية، لأن المكلف لا يمكنه أن يأتي بالجوز وأن يترك الجوز في صلاة واحدة لكي تكون المخالفة مخالفة قطعية، لأن ارتفاع النقيضين واجتماعهما محال. نعم يمكنه أن يترك الواجب رأسان، إلا أن هذا مخالفة للعلم التفصيلي بوجوب سائر الأجزاء. لا تجري البراءة بلحاظ هذا الظرف وهذا الفرق، وإنما البراءة تجري بلحاظ التأمين عن المخالفة الاحتمالية. إذن فلا يوجد تعارض بين الأصل الجاري عن الجزئية مع الأصل الجاري عن المانعية. إصالة البراءة عن وجوب التقيد بالوجود، وإصالة البراءة عن التقيد بالعدم لا مانع من جريانهما، إذ لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة. قلنا أن هذا البيان غير تام كبرويا لما تقدم في محل البحث الاضطرار، أنه لا يشترط التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي إمكان المخالفة القطعية، بل حتى إذا كانت المخالفة القطعية غير ممكنة مع ذلك الترخيص القطعي في المخالفة قبيح بتعبير آخر. ثم قلنا أنه نقض على الشيخ بموارد الدوران بين القصر والتمام، أنه لو كنت تجري البراءة في موارد الدوران بين الجزئية والمانعية، إذن لابد لك أيضا أن تجري البراءة في موارد الدوران بين القصر والتمام، لأن بابه نفس هذا الباب، لأن المكلف بعد أن يجلس للتشهد الأول بعد التشهد يعلم إجمالا إما يجب عليه السلام إذا كانت وظيفته القصر، أو يحرم عليه السلام، يعني يكون السلام مانعا إذا كانت وظيفته التمام. يمكنه أن يجري البراءة عن وجوب السلام وعن حرمته مانعيته، ويكتفي بالإتيان بالسلام مثلا. وأما وجوب الأجزاء الأخرى فالأجزاء الأخرى أيضا يستطيع أن يجري البراءة عنها لأنها مشكوكة الركعتين الأخريين. هذا مع أنك لا تقول بذلك، تقول بالاحتياط في موارد الدوران بين القصر والتمام عليكم السلام. هذا نقض، هذا النقض له جواب. حاصل هذا الجواب هو أنه في المقام في مورد هذا النقض المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ممكنة، لأن الواجب على تقدير كون الوظيفة هو القاصر الإتيان بالسلام بعد التشهد الأول، وعلى تقدير كون الواجب هو التمام الفريضة هو التمام، فحينئذ ليس الواجب الإتيان ليس المحرم الإتيان بالسلام فقط. إذا فرض أن الواجب هو التمام فيكون ترك السلام يكون السلام مانعا، ويكون الإتيان لو كان الواجب هو التمام فيكون السلام مانعا ويكون سائر الركعة الثانية والثالثة والرابعة أيضا واجبا. يعني يجب ترك السلام مع الاتيان بالركعتين الثالثة والرابعة، الترك الخاص لا مطلق الترك، الترك الخاص يكون حينئذ أن يترك السلام ويأتي بالركعة الثالثة والرابعة بهذا القيد. إذا كانت الفريضة هي التمام فحينئذ يكون الواجب عليه الترك للسلام، لكن تركا مقرونا بالإتيان بالركعة الثالثة والرابعة لا مطلق الترك. فلو ترك بلا إتيان بالركعة الثالثة والرابعة يكون قد خالف علمه الإجمالي بوجوب السلام لكون الوظيفة هو القاصر، أو وجوب ترك السلام مانعية السلام، فيكون بحسب الحقيقة المخالفة القطعية هنا ممكنة. تكون المخالفة القطعية حينما يترك السلام من دون أن يأتي بالركعتين الثالثة والرابعة، هذه مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي، لأنه يعلم إجمالا إما بوجوب السلام لأن الوظيفة هو القاصر، أو وجوب ترك السلام الترك الخاص الترك المقرون بإتيان الركعة الثالثة والرابعة، لا الترك المقرون بعدم إتيان الركعة الثالثة والرابعة. فالترك المقرون بعدم إتيان الركعة الثالثة والرابعة هذا الترك مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي بلحاظ وجوب السلام، يعني بلحاظ وجوب القصر أو وجوب التمام، مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي بوجوب القصر أو التمام، أو قولوا مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي بالجزئية أو المانعية، فإنما يكون جزءا إنما هو ذات السلام الإتيان بالسلام، وما يكون على فرض المانعية إنما هو الإتيان بالسلام، يعني الشرط عدم الإتيان بالسلام مع الجزء مع الركعتين الثالثة والرابعة. فعدم الإتيان المقيد بالركعتين الثالثة والرابعة هذه الحصة الخاصة من عدم الإتيان بالسلام هي المأمور به على فرض العدم، يعني على فرض كون الواجب هو التمام، وهذا يمكن مخالفته القطعية. الحصة الخاصة من العدم يمكن مخالفته القطعية بإتيان الحصة الثانية من هذا العدم، وهو بتحقيق الحصة الثانية من عدم السلام، وهو عدم السلام من دون الركعتين الثالثة والرابعة، فقد خالف كلا طرفي علمه الإجمالي بوجوب السلام لو كان الواجب هو القاصر، أو مانعية السلام لو بلحاظ العلم الإجمالي لا بلحاظ سائر الأجزاء، يعني من باب أنه يعلم إجمالا أنه يجب عليه إما السلام الآن أو ترك السلام مع الإتيان بالركعتين الثالثة والرابعة، هذا الحصة الخاصة من الترك. إذن فحينما يترك كلا طرفي هذا العلم الإجمالي يكون قد خالف مخالفة قطعية، لكن لعلم إجمالي لا لعلم تفصيلي. هذا البيان له جواب، يعني هذا البيان صوري، جوابه أنه في هذه الحالة صحيح بلحاظ العلم الإجمالي يوجد مخالفة للعلم الإجمالي، لكن هذه المخالفة للعلم الإجمالي مخالفة أيضا للعلم التفصيلي بوجوب الأجزاء السابقة، لأن وجوب الأجزاء السابقة يعلم بأنها أنه وجوب ضمني لا وجوب استقلالي، ويعلم أن الوجوب الضمني لا يتحقق الامتثال له بالإتيان به من دون الجزء الآخر الذي يعلم وجوبه، سواء كان جزءا وجوديا على الجزئية أو عدميا على المانعية، لأن الوجوب الضمني وجوب ارتباطي، والوجوب الارتباطي يعلم بأنه لو لم يحقق ما يرتبط به لا يسقط، فتكون مخالفة قطعية للعلم التفصيلي بوجوب الأجزاء الأخرى من حيث عدم تحقيق الغرض منها، أقول من حيث عدم تحقق الامتثال لها، لأن امتثالها لا يكون إلا في ضمن امتثال الكل. إذن فيكون في مثل هذه الحالة التي فيها مخالفة للعلم الإجمالي فيها مخالفة للعلم التفصيلي أيضا بلحاظ الأجزاء السابقة من حيث الامتثال، حيث يعلم أن الأجزاء السابقة لم تمتثل امتثالها المسقط لها باعتبار أن الوجوب ضمني فيها، كان يعلم بضمنية وجوب سائر الأجزاء ولا يحتمل استقلالية وجوب سائر الأجزاء، لأننا نعلم بوجود جزء آخر إما وجودي أو عدمي، فيعلم أن الأجزاء السابقة لم يسقط وجوبها ولم يمتثل وجوبها وهي معلومة الوجوب تفصيلا، فيكون فيه مخالفة تفصيلية أيضا، والأصل لا يجري بلحاظ المورد الذي فيه مخالفة تفصيلية، وإنما الأصل يجري في كل مورد لا يكون فيه مخالفة تفصيلية. إذن هذه المخالفة للعلم الإجمالي الإجمالية، المخالفة القطعية الإجمالية باعتبارها مقرونة مع المخالفة العلمية التفصيلية بلحاظ الأجزاء السابقة، إذن لا تكون مجرا للأصل، يعني لا تكون هذه في مثل هذه الحالة لا يجري الأصل، لا أنه يجري ويتعارض بلحاظ استلزام المخالفة القطعية الإجمالية، لا يجري في مثل هذه الحالة الأصل. إذن فلا يكون هناك تعارض بين الأصلين، يرجع الكلام السابق أن البراءة عن كل منهما يجري، إذ لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، إذ في حال تركهما معا أو ترك في حال ترك الجزء وترك الجزء الوجودي والجزء العدمي، لأنه هو عدم خاص لا عدم مطلق، في حال تركهما أيضا يكون الباب باب المخالفة القطعية التفصيلية الذي لا يجري فيه الأصل. ففي هذه الحالة لا مجرى للأصل، لا شك في عدم السقوط وبقاء التكليف لكي نجري للأصل. في الحال التي يؤتى بأحدهما إما بالوجود أو بالعدم الخاص يكون المخالفة احتمالية، فأي مانع من جريان الأصل في تلك الحالتين اللتين فيهما المخالفة احتمالية، لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا البيان تام وصحيح، ومن هنا يكون النقد بالقصر والتمام واردا على الشيخ الأعظم، ومنه يظهر أن النقد الذي نحن أوردناه على الشيخ الأعظم غير وارد عليه. نحن نقضنا قلنا أنه أو أجبنا أنه يمكن افتراض أن هذا الجزء المردد بين المانعية والجزئية إذا كان قربيا يمكن مخالفته القطعية، الآن ظهر أن ذاك الكلام غير تام، هناك أيضا لا يمكن مخالفته القطعية إلا مقرونا مع المخالفة التفصيلية للأجزاء الأخرى. هذا البيان الذي هنا نبينه بنفسه يجري فيما إذا فرض أن الجزء الأمر المشكوك جزئيته أو مانعيته كان قربيا على أحد التقديرين. ألسنا قلنا للشيخ الأعظم أن هنا يمكن المخالفة القطعية بالإتيان بذاك الجزء بلا قصد القربة، ويقال أنه لو جيء بذاك الجزء بلا قصد القربة هذا ليس مخالفة قطعية إجمالية بل مخالفة قطعية تفصيلية للأجزاء السابقة، لأننا نعلم بأن الأجزاء السابقة مقيدة إما بإتيان الجزء على قصد مع قصد القربة أو بترك الجزء بترك هذا الأمر، وحينما جئنا به بلا قصد القربة علمنا بأن أمر الأجزاء السابقة لم يسقط لأنه أمر ارتباطي ويعلم بتقيده بشيء لم يحقق، إما الوجود مع قصد القربة أو العدم، حيث أننا لم نحقق لا الوجود مع قصد القربة ولا العدم، بل حققنا الوجود بلا قصد القربة. إذن علمنا أن الأجزاء الأمر بالأجزاء السابقة لم يمتثل ولم يسقط بالامتثال، وهذه مخالفة تفصيلية لا مخالفة إجمالية، فلا يعقل المخالفة القطعية الإجمالية لهذا العلم الإجمالي، المخالفة القطعية الإجمالية بحيث لا تكون مساوقة وملازمة مع مخالفة علمية تفصيلية لا يعقل، سواء كان ذاك ما يدور بين الجزئية والمانعية قربيا أو كان غير قربيا، يعني كان مشروطا فيه قصد التقرب أو لم يكن مشروطا فيه قصد التقرب لا يمكن مخالفته القطعية الإجمالية إلا مقرونا مع المخالفة التفصيلية القطعية والذي معه لا شك لكي نجري الأصل، وإنما يجري الأصل في موارد المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية. إذن فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه من إنكار الكبرى، والنقض الذي نقض على الشيخ في مورد القصر والتمام أيضا وارد عليه، لأنه هنا أيضا لا يمكن المخالفة القطعية الإجمالية بلا مخالفة قطعية تفصيلية للأجزاء السابقة، فلماذا لم يجري البراءة هناك عن وجوب السلام وعن عدم وجوب السلام، عن مانعية السلام ووجوب الإتيان بالركعتين ثم السلام؟ كان ينبغي أن يجري هناك أيضا البراءة عن كل من السلام أو عدم السلام المقرون بالأجزاء الأخرى، فيكون مخيرا بين أن يأتي بالسلام بالقصد أو يأتي بالتمام، إذ لا يلزم منه مخالفة قطعية مخالفة احتمالية، والمخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي غير ممكن إلا بالمخالفة التفصيلية للأجزاء الأخرى، للأمر بالأجزاء الأخرى الذي لا مجرى فيه للأصل. فالصحيح حينئذ في مقام النقض هو هذا النقض، النقض بالقصر والتمام على المحقق على الشيخ الأعظم، هذا النقض يكون واردا بالدقة ومتوجها إليه. هذا ما تتمة البحث عن الدوران بين المانعية والجزئية. ثم يوجد تنبيه آخر أيضا حول تصوير البراءة عن الأقل والأكثر، تصوير الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية. قد يكون هذا الدوران في شبهة حكمية، كما إذا شككنا في أن السورة جزء أو ليس جزءا، هذه شبهة حكمية، وأخرى يكون تكون الشبهة موضوعية. يتصور الدوران بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية التي يكون منشأ الشك والدوران فيه أمرا اشتباه الخارج، كما إذا افترضنا مثلا ثبوت الكبرى والحكم بمانعية لبس النجس في الصلاة مثلا، أو لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، ثم شككنا بأن هذا الثوب ثوب نجس أو لا، ثوب مما لا يؤكل لحمه أو لا، لو كان ثوبا مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز لبسه في الصلاة مانع وجوده، أو لو كان نجسا مانع وجوده، وإلا فليس مانعا. هذا دوران بين الأقل والأكثر، ومنشأ الشك فيه الاشتباه الخارجي للحكم الشرعي، الحكم الشرعي معلوم. الأكثر أنه لا نفعل، يعني التقيد بالعدم يكون مأخوذا قيدا مأمورا به، التقيد بعدم لبس الثوب قلنا أن المانعية ترجع إلى شرطية العدم بحسب الحقيقة، وهو من هذه الناحية كشرطية الوجود، الأمر متعلق بالأجزاء زائدا هذا الجزء العدمي وهو التقيد بعدم هذا المانع. حينئذ حينما نشك في أن هذا مما يؤكل أو لا يؤكل، نشك في أنه طاهر أو نجيس، ويشك في وجود أمر هنا بأن لا يلبس هذا في الصلاة، وعدم وجود أمر بأنه لا يلبس، بسائر الأجزاء والشرائط يوجد أمر، هل يوجد أمر زائد بأن لا يلبس هذا الثوب؟ هذا يكون الجزء العدمي المشكوك الزائد. منشأ هذا الشك شبه الموضوعية، لأن الحكم واضح، الحكم الكلي لا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الشيء هل هو مصداق لذاك الذي ثبتت مانعيته وشرطية عدمه أو ليس مصداقا، فيكون شبهة موضوعية للدوران بين الأقل والأكثر. موارد الشك في المانعية الناشئ من الاشتباه الخارجي كله من هذا القبيل، وكذلك في طرف الشرطية، لو كان الطهور شرطا وشككنا في أن هذا طاهر أو ليس بطاهر، إلا أنه في طرف الشرطية البراءة لا تجري، لا لأنه دائر بين الأقل والأكثر، بل لأنه يكون من الشك في المحصل، لأن أصل الشرطية معلوم، وإنما الشك بحسب الحقيقة في تحصيله، فيكون مجرى للبراءة على مجرى للاشتغال على لأنه في طرف الشرطية لا يوجد انحلالية، وإنما في طرف المانع يكون انحلاليا. موارد الشك في المانعية كلها من موارد الشك في الأقل والأكثر بلحاظ التقيد بالأمر العدمي، حيث أن التقيد بالأمر العدمي ينحل عدم هذا وعدم ذاك وعدم كل فرد فرد من أفراد النجس. فكلما شك في أن هذا نجس أو أنه مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه أو أنه من الحرير مثلا بالنسبة للرجال وهكذا، يشك لا محالة في وجود تقيد زائد بلحاظ هذا الفرد، فيكون شكا في وجود قيد عدمي زائد للتكليف. منشأ هذا الشك، الشك في أن هذا هل هو مصداق لذاك القيد لذاك المقيد بالعدم أو ليس مصداقا، منشأه الشبهة الموضوعية. ولا يفرق في ذلك أن يكون هذا الذي هو منشأ الشبهة الموضوعية متعلق المتعلق، يعني موضوع الحكم كما في النجس وما لا يؤكل، أو يكون نفس المتعلق التكليف. التكليف قرأتم في الأبحاث مباحث الألفاظ له متعلق، وهو ما يكون تحت الطلب كالصلاة والقراءة في الصلاة، ركوع قيام، هذه هي المأمور بها، نسميها متعلق الأمر. ويوجد متعلق المتعلق، الصلاة إلى القبلة، القبلة متعلق المتعلق، الصلاة في الوقت، الوقت متعلق المتعلق أو الذي يسمى بالموضوع، الصلاة في الطاهر، الصلاة فيما يؤكل لا فيما لا يؤكل، لا يؤكل ما يؤكل ما لا يؤكل، هذه متعلق المتعلق. المثال المتقدم شك موضوعي من ناحية الشك في متعلق المتعلق. قد يكون الشك في الأقل والأكثر ناشئا من الشك في المتعلق ابتداء، وإن كان هذا لم يتصوره المرزا قدس سره، وتصور أن الشك بنحو أقل والأكثر في الشبهة الموضوعية دائما لابد أن يكون ناشئ من الشك في متعلق المتعلق. يمكن تصوير الشك في نفس المتعلق أيضا بنحو يكون دائرا بين الأقل والأكثر، كما إذا شككنا علمنا بأن السورة واجبة على غير المريض في الصلاة، غير المريض يجب عليه السورة، حينئذ يشك المكلف أنه مريض أو ليس مريضا، فيشك في أنه تجب عليه السورة أو لا تجب عليه السورة، هذا شبهة الموضوعية. لو كان مريضا إذن الواجب عليه الأقل لا الأكثر، لو كان غير مريض إذن يجب عليه الأكثر الاتيان بالصلاة مع السورة. هنا الشك ابتداء في المتعلق، وهو أن المأمور به في حال في هذا الحال من حالات المكلف، هل هو الصلاة مع السورة أو الصلاة بمطلق الصلاة سواء كان مع السورة أو بلا سورة، لو كان مريضا فلا تجب عليه السورة ولا تكون السورة أيضا مانعة، فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر من دون أن يكون منشأ الشك متعلق المتعلق، لأن السورة ليس لها متعلق، السورة ليس لها متعلق، منشأ الشك هنا حالات المكلف، حالة المكلف إذا أخذت قيدا في التكليف، والمكلف حالاته قيد في التكليف لا في متعلق التكليف، ليس من قبيل الصلاة إلى القبلة أو الصلاة في الطاهر أو الصلاة فيما يؤكل لحمه ونحو ذلك، لكي يكون مقيدا قيدا ومتعلقا لمتعلق التكليف، ليس تحصيصا للسورة، هذا القيد المشكوك ليس تحصيصا للسورة وتقييدا للسورة، بل تحصيص للمكلف لا للسورة. لا فرق من الناحية هناك ذا كذا. لو احتملنا أن مانعية ما لا يؤكل لبسه، لو علمنا أن مانعية ما لا يؤكل أن مانعية تكون مانعية الاستدبار، لو احتملنا أن لو علمنا أن مانعية الاستدبار مخصوص بالجالس، يعني بالشخص الساكن لا بالماشي، الصلاة ماشيا أو الصلاة راكبا، راكب في السفينة أو راكب على دابة، لا يشترط في حقه ذلك، لا يشترط في حقه، يعني لا يكون عدم الاستدبار، ليس الاستدبار مانعا حينئذ، إذا شك هذا المكلف أن السفينة واقفة أو ماشية سائرة، هل تسير السفينة أو هي واقفة؟ فيشك لا محالة.
منشأ آخر غير متعلق المتعلق في الشبهات الموضوعية في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وهذا واضح. البحث الآخر الذي بحث مهم فقهيا هو أنه هل تجري البراءة في موارد المحصل الشرعي؟ الشك في المحصل الشرعي، لا إشكال في عدم جريان البراءة
في موارد الشك في المحصل التكويني. يعني لو أوجب الشارع فعلا أوجب قد
معه أنه قد تحقق ذاك العنوان الواجب المأمور به، وهو بأن يضرب مثلا طلاقتين طلقتين حتى يحرز أن هذا قد مات، هذا نسميه بالشك في المحصل. فلا يمكن أن يقول المكلف أن الضربة الثانية هل هي واجبة لي الآن أو ليست واجبة فأجري البراءة عن وجوبها، إذ يقال أن الضربة الثانية لم تكن بعنوان ضربة واجبة، وإنما محصل ومحقق لما هو الواجب، والواجب وهو القتل معلوم الوجوب لا شك فيه حتى نجري عنه البراءة. إذن فما هو مصب الوجوب معلوم لا شك به، الشك في امتثاله وتحقيقه وتحصيله، هذا نسميه بالشك في المحصل لأمر تكويني. هنا لا شك في عدم جريان البراءة عن الضربة الثانية، بل يجب الاحتياط بالضربة الثانية تطبيقا لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا موضوع للبراءة بلحاظ ما هو التكليف. إنما الكلام فيما إذا كان هذا المحصل شرعيا لا تكوينيا عقليا، كما في باب الطهارات مثلا، الطهور إذا شككنا أنه هل يحصل الطهارة مثلا، هل يحصل بمسمى المسح للرأس أو للقدم، أو لا بد من المسح من أول القدم مثلا إلى آخره، إلى الساق لا إلى إلى آخر الساق، إلى آخر منتهى الساق من ناحية القدم، لو شككنا في ذلك، أو شككنا في الغسل مثلا أنه هل يجب الغسل من أعلى المرفق أو يكفي يجزي الغسل من عند المرفق أو دون المرفق، أي شيء شككنا فيه من أجزائه أو شرائطه الطهور، والطهور شيء مسبب عن الغسلات والمساحات مثلا، إلا أن هذا المسبب ليس أمرا تكوينيا لأنه أمر شرعي، إما لأن الطهور أساسا حكم شرعي وضعي كما هو المعروف أن الطهارات الطهارة والنجاسة والطهارة والحداث هذه كلها اعتبارات وأحكام شرعية وضعية، فيكون المسبب وهو الطهارة الشرعية بنفسه أمرا شرعيا مجعولا شرعيا، يتحصل من الغسلات والمسحات مثلا في باب الوضوء، وهذا محصل له، فيصير المسبب شرعيا محضا. والشك حينئذ حينما نشك في أن المسح الزائد لازم أو لا، شك في المحصل للمسبب الشرعي، وأخرى يكون هذا المسبب تكوينيا أيضا عقليا، لكن العرف والعقل لا يدركه، الشارع يكشفه، كما هو قول آخر في باب الطهارات، فإن في باب الطهارة يوجد قولان، قول بأن الطهارة مجعولا من المجعولات الشرعية حكم وضعي مجعول، قول آخر بأن الطهارة أمر تكويني نورانية ونقاء، إلا أن هذه النورانية والنقاء الشارع يكشف عنها، العرف قد لا يفهمها ولو في بعض المصادق الموارد، الشارع يحدد ويكشف أنها تتحقق مثلا بالغسلات والمسحات، وإلا العرف قد يكون يرى إنسان غير متوضئ أنقى من إنسان المتوضئ، لكن هذا لقصور في النظر العرفي، وإلا الشارع بنظره أدق يكشف عن أن هذا ليس نقيا وذاك هو النقي، هناك نورانية لا يدركها بصر هذا الإنسان المادي، يدركه ذاك البصر بصر ذي البصيرة. هذا أيضا ملحق بالمسبب الشرعي، بأن يكون ذلك المسبب أمرا تكوينيا لكن تكوينيا مبهما عند العرف والعقل. الشارع تكفل بيانه ولو من خلال بيان المعرفات والمسببات له، فأمر بذلك. هنا حينما يكون الشك في شيء من أجزاء أو شرائط المحصل للمسبب الشرعي أو للمسبب التكويني الذي الشارع يكشفه ويعرفه لنا، نحن لا نعرف أبعاده وحدوده، هنا حينما يصبح شكون هذا الشك كالشك في المحصل العقلي التكويني، يكون في محصل المسبب التكويني يكون مجرا لإصالة الاشتغال ولا تجري البراءة، أو أنه هنا تجري إصالة البراءة. اختلفت كلمات المحققين. المنسوب للمرزا الشيرازي، سيد الشيرازي قدس سره، أستاذ المرزا النائيني، أستاذ أستاذي المنسوب له، أنه يرى جريان البراءة. تلميذ الشيخ الأنصاري أنه يرى جريان البراءة في موارد الشك في المسببات، في محصل المسببات الشرعية، ففصل بين المحصل للمسبب العقلي التكويني والمحصل للمسبب الشرعي أو ما يلحق به. فلا تجري البراءة في الأول، واضح، لكن تجري البراءة في الثاني. وناقش في ذلك المرزا النائلي، اختار أن البراءة لا تجري في موارد الشك في المحصل، سواء كان المحصل محصلا لمسبب تكويني عقلي أو لمسبب شرعي. وهناك بيانات عديدة في تعبيرات المحقق النائيني للمنع عن جريان البراءة. هنا لا بد من تنقيح هذه البيانات لنجد أن هذه البيانات هل يتم شيء منها أو يكون الحق مع المرزا الكبير، المرزا الشيرازي الكبير القائل بجريان البراءة في موارد الشك في المحصل للمسبب الشرعي أو ما يلحق به من المسببات التكوينية التي يكون تعريفها وتحديدها بيد الشارع وهي مبهمة عند العقل والعور. يأتي هذا